أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا: إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى موسى وهارون على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون وقال إنه طغى، وأمرهما أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فخاف الاثنان وقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وهذا الخوف خوف جبلي طبيعي في خلقة الإنسان، إنه يخاف من القوي، يخاف من الإنسان اللي يبطش وتعدل عليه. ولذلك قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ما نلحقش نبلغه الرسالة. يفرط علينا، يعدل علينا بالعقوبة، يعدلنا بالعقوبة أو بالقتل فلا نبلغ الرسالة، أو أن يطغى يتجاوز الحد معنا فيحبسنا ويعذبنا أو يفعل بنا ما يفعل من عذاب. قال الله عز وجل مطمئنا لهما ولم ينكر عليهما خوفهم، ما انكرش، ما قالش هذا الخوف مخرج لكما عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا، ولكن قال لهما سبحانه تبارك وتعالى: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، يقول لنا الإمام القرطبي: هذه الآية ترد على من قال إنه لا يخاف. كل إنسان خلق الله عز وجل بداخله الخوف، فيه خوف، ولكن إنسان بيقدر يتصبر ويصبر، وإنسان بيظهر أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى الكل مكشوف. فلذلك الإنسان مش هيقول لربه: يا رب أنا شجاع، يقول: رب أنا خائف، أمني، أعطيني، كن معي. فيطلب من ربه بضعف الإنسان، يطلب من ربه القوي أن يقويه، بضعف الإنسان يطلب من ربه القوي أن ينصره. فلذلك هنا لما قال لربهما إننا نخاف، ما أنكرش عليهما خوفهما، قال: لا تخاف، لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. وقبل ذلك لما أمر موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يلقي العصا فإذا بها حية تسعى، فأودس في نفسه خيفة موسى، خاف موسى وتولى وأدبر ولم يعقب. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال: أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، ما تخفش. فهنا يبقى خاف من العصا اللي صارت حية تأكل شجرة وتأكل حجرة، مش هيخاف منها موسى، خشي منها، ولكن الذي طمأنه الله عز وجل ولم ينكر عليه خوفه ذلك. جاء هنا عن موسى عليه الصلاة والسلام مرات من الخوف يذكرها عنه ربه سبحانه تبارك وتعالى. شوفوا لما جاء الرجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا، خائفا يترقب، فخاف من القوم أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام. فأصبح لما قتل القبطي في مصر، قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي خاف مرة أخرى. لما ألقى العصا وصارت حية، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. لما حيذهب إلى فرعون وحيخاف من فرعون، فربنا سبحانه وتعالى يقول له: واضمم إليك جناحك من الرهب، حط إيدك على صدرك يذهب عنك هذا الخوف، وما أنكرش عليه خوفه. فكل إنسان يعتريه الخوف لأنه مخلوق، فالله عز وجل يؤمن ويطمئن الإنسان المؤمن بذكر الله سبحانه تطمئن القلوب. قال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولان وما يقال لكما، وأرى ما تصنعان وما يصنع معكما. فأتياه، اذهبا إلى فرعون فقولا إنا رسولا رب العالمين. إنا رسولا يعني قد أرسلنا من رب العالمين إليه، وإن كان الرسول موسى عليه الصلاة والسلام وهارون نبي، ولكن الآن لتبليغ أمر رب العالمين فالإثنان مرسلان، كأنهما رسولا مرسلان فثنى هنا. وفي القصص قال رسول رب العالمين، رسول رب العالمين، فذكرها على الإفراد، ذكر هناك كأنه الإفراد، ذكر هناك كأنه المعنى الرسالة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. هنا قال فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. أرسل معنا بني إسرائيل، كان فرعون يعذب بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فكان طلب موسى يا فرعون آمن برب العالمين الذي خلقك وادفع إلينا بني إسرائيل نخرج من هذا البلد. قال ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قد جئناك بآية من ربك، الآية العصا التي معه، والآية اليد التي يدخلها في جيبه فيخرجها بيضاء كأن لها شعاع كالشمس. فهنا قال قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع هدى الله سبحانه سلم من سخط الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو نسلم وندعو بالسلامة لكل من يتبع الهدى. يبقى هنا مش السلام عليك يا فرعون، وإنما السلام على من اتبع الهدى، أنت أو غيرك ممن يتبع الهدى يستحق أن يدعى له بالسلامة ويحيى بالسلام. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب الدمار والهلاك في الدنيا والخلود في نار جهنم على من كذب أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وتولى وأعرض عن الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس في هذه الآية، قال هذه أرجى آية للموحدين، أرجى آية يعني بيض. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب الدمار والهلاك في الدنيا والخلود في نار جهنم على من كذب أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وتولى وأعرض عن الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس في هذه الآية، قال هذه أرجى آية للموحدين، أرجى آية يعني بيرجوها الذي يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن ذكر موسى أن العذاب على من كذب وتولى، كذب المرسلين وتولى عن طاعة رب العالمين. والموحد الذي يقول لا إله إلا الله هو مقبل على رب العالمين سبحانه، فإذا عصى الله فلعل الله عز وجل يعفو ويتوب. لأنه ذكر هنا أن العذاب اليقيني على من كذب وتولى، فغير ذلك تحت رحمة الله وتحت خطر المشيئة. قال فرعون فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى. هنا السؤال من ربكما يا موسى، وهناك في القصص يخبر أنه لما جاء فرعون قال وما رب العالمين، وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فسأل هنا كأنه يتعالى على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه مش عارف إيه اللي بتقوله ده، من رب العالمين. والجدل لما يذكر الله عز وجل كيف جادل فرعون مع موسى وسأله أسئلة، الصورة الأسئلة فيها الاحتقار لموسى ولما يقوله عليه الصلاة والسلام، وبيان انه ايه اللي بيقوله ده، ايه التخريف اللي بيقولها دي. فشوفوا المجادلة مع موسى في الشعراء، يذكر الله عز وجل كيف ذهب موسى الى فرعون، وفرعون يقول له وما رب العالمين، قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، قال لمن حوله، يعني لما لقى الامر انه قد يقتنع من حوله قال ألا تستمعون، ألا شوفوا بيقول إيه. هنا الإنسان اللي معهوش حجة ولا برهان يقوم يلجأ للصوت العالي، يلجأ لتحقير من يكلمه، يلجأ لأن يخلي الناس ينظروا له أن في عيب من العيوب، بصوا العيب بتاعه علشان يبعده ويصرحه عما في هذا الإنسان من أشياء طيبة وعما يقوله من حجج سليم. ففرعون معهوش حد هيقول ايه، يقوم يقول لهم ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد به، مين احسن انا اللي هذا الملك ولا ده اللي ما بيعرفش يتكلم ده؟ يبقى هنا ما هياش محجة، مش نظر بالحجة ولا البرهان الذي اتى به موسى، ولكن الرد انه يطفش الناس عنه ده ما بيعرفش يتكلم. طيب اذا تكلم موسى وقال ذلك فيقول له وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ بصوا بيقول ايه، بيقول إيه؟ كانه كلام اللي بيقول كلام عديد زي ما قال المشركون من قريش، ادع على الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجب. يعني كان الامر غايه في العجب، الاحمق المغفل يعجب من غير عجب. ايه اللي بيعجب على ايه؟ يضحك من غير سبب، من غير اسباب لشيء، يقعد يضحك ويكهكه ويوري كانه يفهم اللي غيره مش فاهمه، ده الاحمق المغفل. فكذا كان فرعون وكذا كان مشركو العرب. يقول الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. يقوم فرعون يهدد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول للناس اللي حوله انه ده جاي يضحك عليكم فيستخف قومه فيطيعونه فيما هو فيه. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ده عقله مفوت مش فاهم بيقول إيه، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تقول علي أنا مجنون؟ إذا كنت أنت عقلاء فانظروا من رب المشرق ورب المغرب ورب السماوات ورب الأرض وربكم ورب آبائكم الأولين. من الذي خلقكم وأوجدكم هنا؟ أنت يا فرعون تزعم أنك رب الناس، من الذي خلقك وأين كنت حين كان أبوك قبلك مكانك؟ كنت أنت فين لما أنت رب وتزعم؟ فلذلك قال له ربكم ورب آبائكم الأولين، أنتم تزولون وتموتون ولكن الله حي باقي. لا هنا السؤال، ولاحظ بقى التفنن في القرآن، هي المخطفة واحدة من فرعون لموسى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعبر هنا قال فمن ربكما يا موسى؟ قال وما رب العالمين؟ تلاحظ ان السياق ماشي مع الايه نفسها، السجع اللي في اخر الايه هناك الياء والنون او الواو والنون وهنا الف القصر، فمشي مع سياق الايه زي ما هي هنا هنالك ايضا مع سياق الايه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إجابة عظيمة جامعة مانعة. ربنا مين؟ ربنا الذي يفعل ما لا تقدر على فعله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى من الأفعال اللي بتنصب مفعولين، فربنا الله الذي أعطى، أعطى منح، الذي منح هو الله سبحانه تبارك وتعالى. أعطى كل شيء خلقه، المفعولين أهم، أعطى كل شيء خلقه، احتمال المفعول الأول كل شيء واحتمال المفعول الأول خلقه، خلقه بناء على كده هيبقى معنيين فيها. الذي أعطى كل شيء، كل شيء في الوجود، من إنسان من حيوان من جماد من نبات من سماوات من أرض، كل شيء أعطاه الله عز وجل طبيعته وخلقته تصويره وصورته، أعطاه الله عز وجل ما يكون عليه، ثم هداه ربه سبحانه لأن يعبد الله بهذه الخلقة وبهذه الصورة التي شكله وصوره عليها سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هنا كان على هذا المعنى أعطى الله عز وجل كل شيء في الوجود، أعطاه صورته، أعطاه خلقته التي يكون عليها، وهداه الله سبحانه تبارك وتعالى كيف يعبد ربه بهذه الصورة وبهذه الكينونة. المعنى الآخر أعطى كل شيء خلقه، كأن المفعول الأول الخلق، أعطى الله الخلق ومن ضمن الخلق الإنسان، أعطى الله هذا الإنسان كل شيء، أعطاه كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به، لتأكلوا، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا أعطى المخلوق الضعيف أعطاه الله عز وجل كل شيء من حلال حوله ليستفيد به، لينتفع به، ليتملكه إلى حين. يبقى الله عز وجل أعطى الخلق ما شاء من طعام، من شراب، من أشياء يسكنون فيها وينتفعون بها. فهنا معنيان بناء على فين المفعول الأول وفين المفعول الثاني، وهذا مراد. فالله عز وجل أعطى كل شيء صورته، هذا حقيقي. أعطى المخلوقين من نعمه كل شيء وفضله ورحمته، وهذا صحيح ومطلوب. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلقه عن طريق أن أعطاهم عقولة، ركب فيهم فطرا مستقيمة، أن دلهم بهذا الكون على خالقهم سبحانه تبارك وتعالى، أن أنزل الكتب وأرسل إليهم الرسل، ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا فرعون ما سكتش، قال فما بال القرون الأولى. تلاقي الأسئلة بتاع فرعون غبية، أسئلة ما فيش فيها لا معنى لها. هنا يعني إيه ما بال القرون الأولى؟ زي ما قال المشركون، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإن على آثارهم مقتدون. إحنا زينا زي آبائنا، آبائنا كانوا أحسن منا، لذلك إحنا بنتبع آبائنا. فرعون هنا بيقول فما بال القرون الأولى. طيب اشمعنا بقى بتكلمنا احنا عن عبادة الله؟ طب القرون الأولى كانت بتعبد غير الله وربنا سابهم وداهم وأنعم عليهم وكذا، اشمعنا القرون الأولى؟ فما بال القرون الأولى كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فبيحتاج ان ربنا سابهم يبقى حسبنا احنا كمان كما ترك هؤلاء. ربنا لم يترك هؤلاء، وانما اخذهم سبحانه واخبرنا. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فأقول فرعون هنا فما باله، ما حاله القرون الأولى وما شأنها أن تركهم الله سبحانه تبارك وتعالى؟ إذا كان ربك الذي أرسلك فقد ترك القرون الأولى من غير رسالات، سابهم ليه القرون الأولى؟ هم كانوا على صح، لم يترك الله عز وجل شيئا من خلقه هكذا، وإنما أرسل الرسل. وفرعون يكابر ويكذب في كلامه، قال فما بال القرون الأولى؟ قال موسى علمها عند ربي في كتاب. علم هذه القرون الأولى، أعمال هذه القرون الأولى عند الله عز وجل. أنا لا أعرف إلا ما يخبرني به ربي، لكن علمها وحقيقة أمرها وأين هم الآن عند ربي، أمرهم في كتاب في اللوح المحفوظ. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي. الضلال بمعنى التيه وبمعنى الخطأ وبمعنى البعد عن الصواب. فهنا لا يضل ربي ولا ينسى، ربنا لا يغيب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا أبدا، ولا يخطئ في شيء سبحانه تبارك وتعالى، ولا يهلك أبدا. علمها عند ربي في كتاب. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى محتاج لكتاب؟ الله عز وجل لا ينسى شيئا، ويحصي كل شيء عددا، قد أحصى كل شيء عددا، ولكن شاء أن يكون في اللوح المحفوظ ما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى أن يكون فيه، فيه علم الله، معلوم الله عز وجل في هذا اللوح المحفوظ، ليري خلقه أنه أحصى كل شيء، هو يعلمه وهو لا ينساه، وهو الذي يقدر أن يحصيه في كتاب. ولو أن الناس جمعوا ما في الأرض، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. فهنا مهما كتب الناس كلمات الله لا تنفع كلمات الله، ولكن الله يقدر أن يكتب هذا الشيء الذي لا ينفد فيكتب. خلق اللوح المحفوظ الذي يكتب فيه ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. علمها عند ربي في كتاب، وكأنه يدلنا على فضل الكتاب وفضل الكتابة. ولذلك أنزل الكتاب من السماء، الرسول يموت عليه الصلاة والسلام والكتاب يبقى، والكتاب يبقى بعده. فعلى ذلك العلم المكتوب يدوم، هذا العلم، العلم الذي في رأس الإنسان ينسى، ينسى، يأتي عليه الكبر فينسى ذلك. فكأن الله يعلمنا أن اكتبوا، تعلموا واكتبوا. وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتقييد الكتابة، قال قيدوا العلم بالكتابة، كتابة، قال قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فكون عشان تحفظ العلم ما تقدرش ان تقعد تحفظ 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 من غير ما تكتب شيئا، لا، عقل الانسان يفوت منه اشياء. ويضيع العلم، ما تقدرش ان تقعد تحفظ 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 من غير ما تكتب شيئا، لا، عقل الانسان يفوت منه اشياء ويضيع منه اشياء. وكلما ازدادت مشاغل الانسان كلما قل حفظه وكلما تشتت ذهنه. لذلك الكتاب مع الانسان يكتب فيه في الكراسة، يكتب بالقلم الشيء الذي يخاف ان يغيب عنه، يظل هذا الشيء محفوظا. فجاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وانه ايضا امر الصحابة بالكتابة. وان كان في البداية، في بداية الوحي، قال كان قد نهاهم عن كتابة اي شيء الا القرآن، ما يكتبوش شيئا الا القرآن، عشان ما يخلطوش بين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لغاية ما استقر عندهم الامر وفهموا ما هو هذا القرآن العظيم، بدأ يأمرهم بعد ذلك بالكتابة، زي ما في هذا الحديث الذي ذكرناه انه امرهم صلى الله عليه وسلم ان يقيدوا العلم بالكتابة، قال قيدوا العلم بالكتابة. وجاء عنه ايضا لما فتح مكة او قبل فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، خطب خطبة صلى الله عليه وسلم فقال حمد الله وأثنى عليه، وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيل. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإغتر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإغتر. هذه الخطبة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حفظها أصحابه وكانوا متعودين على الحفظ، ولكن في رجل من أهل اليمن واسمه أبو شاه قدمة وبعدين سمع الخطبة وأعجبته وحب أن يبلغ قومه، بس ما حفظ هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي هذه الخطبة إلا التي قلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. ما عادش الخطبة تاني صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن الصحابة حفظوا ذلك وكان حفظهم عظيما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقييد العلم بالكتابة، فأمر هنا أن يكتبوا لأبي شاه. في حديث في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، كانوا نهوا عبد الله بن عمرو لأنهم سمعوا قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كتابة شيء إلا القرآن. فقالوا لعبد الله بن عمرو أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يعني أنت كل حاجة بتكتبها يمكن يكون غضبان فيتكلم بشيء ما يقصدوش مثلا. وهنا عبد الله بن عمرو سكت وبطل يكتب، وبعدين ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأومى بأصبعه إلى فيه صلى الله عليه وسلم قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ما يخرج يعني سواء في غضب سواء في رضا سواء في ضحك، في كل أوقات صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى بل ينطق بحق. فأمر عبد الله بن عمرو أن يكتبه، فهذا دليل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، سواء كتابة القرآن أو كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة العلم. كتابة العلم تجعل الإنسان يحفظ ولا يضيع منه هذا العلم. والاعتماد على الذاكرة، ربنا بيخبر عن الإنسان أن يرد إلى أرض العمر، كلما ازداد في عمر الإنسان وجاءت الشيخوخة يقل تركيز مخ الإنسان ويبتدي استيعابه يكون ضعيفا. من الممكن أن هذا الشيخ الكبير يتذكر حوادث كانت في الطفولة، العقل يفتكرها ويجيبها زي ما حصلت، وعشان تحفظه آية أو تحفظه شيء ما يقدرش يحفظ شيء جديد، يفتكر الماضي. لذلك إذا كان مع الإنسان الورقة والقلم هذا ينفعه لما يكبر في السن، يوم يقرأ هذه الأشياء إذا فات حفظه وضعفت ذاكرتهم. كانوا يحبون الكتابة والله تبارك وتعالى عليهم، فيكتب الصحابة ويكتب العلماء من بعدهم. يذكر الإمام أحمد رحمه الله يقول رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه في عيشيه الإمام أحمد شيخه في الفقه، فكان يحضر له ويجلس إليه ويتعلم منه الفقه. والإمام أحمد إمام الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصار إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في الزهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض انه كان تتلمذ للشافعي رضي الله تبارك وتعالى، فهو لسه القميص بتاعه عليه حبر من اثر الكتابه يكتب. وكان حفظ الامام احمد عجبا في الحفظ، كان يحفظ مليون حديث، يقول انه يحفظ الف الف حديث. شاهد له بذلك ابو زرعه الرازي، ابو زرعه بيخبر ابنه ابن الامام احمد يقول كان ابوك يحفظ الف الف حديث، قال وما فيش في ايدينا الف الف حديث. لكن المقصد منها ان اسانيد الاحاديث، اسانيد الاحاديث، فالاحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان 100,000 حديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اسانيد هذه الاحاديث تلاقي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ومن طريق ثاني ومن طريق ثالث ومن طريق رابع، تلاقي حديث له 10 طرق و15 طريق وكذا. فكان يحفظ هذه الطرق للاحاديث، فبلغ حفظه من ذلك مليون الف الف. فبيسأل ابن الإمام أحمد، يسأل أبا زرع الرازي وكان حفاظ العظام رضي الله عنه، قال وما يضيف؟ عرفت منين؟ قال ذكرته الأبواب، ذكرت يعني مش ان انا كده كلمة بقولها، لا ده انا ذكرت الباب الفلاني كم حديث تحفظ فيه، يحفظ كذا حديث، ايه الاحاديث كذا وكذا وكذا، يسرد له الاحاديث. وكان يقوم احيانا على باب المسجد يذاكر بالحديث، ان الحديث عايز يدخل المسجد ويقف بالليل يذاكر حديث. قال ذكرته الأبواب، ذكرت يعني مش ان انا كده كلمة بقولها، لا ده انا ذكرت الباب الفلاني كم حديث تحفظ فيه، احفظ كذا حديث، ايه الاحاديث كذا وكذا وكذا، يسرد له الاحاديث. وكان يقوم احيانا على باب المسجد يذاكر بالحديث، ان الحديث عايز يدخل المسجد ويقف بالليل يذاكر حد الحديث، حديث الفلاني والحديث الفلاني، يذكر اذا تطلع عليهم الفجر هو لسه واقف على الباب عمال بيذكر الاحاديث اللي يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومع ذلك ما كان يحدث الا من كتاب، ما كان إذا جاء لمجلس التحديث الإمام أحمد يطلع الكتاب بتاعه المصنف بتاعه ويحدث من الكتاب حتى لا يخطئ في حديث، حتى لا يفلت منه حديث. فتثرت كتابته للحديث، كان ما يكتب بالمداد بالحبر بالريشة، يكتب وبعدين يكتب في الصفحة ولعله الحبر يسقط على ثوبه. فهو جالس في مجلس الشافعي رضي الله عنهما، فكان قميصه عليه حبر من أثر الكتابة، فكان مستحيا من شيخه يشوف الحبر على قميصه فبيدار منه. فالإمام الشافعي رآه فقال لما تخفيه وتستره، ليه مش عيب هذا؟ قال إن الحبر على الثوب من المروع، لأن صورته في الأبصار أسود وهو في البصائر بياض، دليل على إنك راجل عالم وتكتب العين. فهذا كلام الشافعي مع الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الغرض إنه كتابة العلم هامة جدا لمن أراد أن يحفظ العلم وأن يتعلم أن يصير عالما يوم من الأيام. العلم بالتعلم، آية آية وحديثا حديثا، وعمر ما حيحفظ العلم في يوم واحد كل مرة واحدة، ولكن شيئا فشيئا حتى يصل. يقول لنا الإمام القرطبي إن العلم لا يضبط إلا بالكتاب، ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلوا. والأمر العلم عايز صبر وعايز تأني وعايز شيء ورا شيء لغاية ما يصل في النهاية الإنسان لأن يكون عالما من العلماء. نرجع للآية، يقول هنا لا يضل ربي، والضلال يأتي بمعنى الهلاك، فالله عز وجل لا يهلك أبدا سبحانه تبارك وتعالى، والضلال يأتي بمعنى التيه، تقول ضل السمن في اللبن، يعني السمن اللي جوه اللبن من الشايف فين السمن وفين اللبن، أكله مخلوط على بعض. فهنا لا يضل ربي، لا يتيه منه شيء، ولا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتبارك وتعالى، لا يضل. كذلك الضلال بمعنى الخطأ، ومنهم قول أبناء يعقوب لأبيهم إن لنراك في ضلالك القديم، فإن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في خطأ بين أن يحب يوسف ويفضله علينا، كان هو نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، وهم مخطئون فيما يقولون. لكن الغرض أن كلمة الضلال تأتي بمعنى الخطأ، وتأتي بمعنى التيه يتيه الشيء، وتأتي بمعنى الهلاك، ولها معاني. فهنا لا يضل ربي، لا يضيع منه شيء سبحانه تبارك وتعالى، ولا يقدر أحد عليه سبحانه، لا يهلكه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربي ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتبارك وتعالى ولا ينسى شيئا، فلا ينسى شيئا. وهنا لما يقول علمها عند ربي في كتاب، لعله يبدو لذهن إنسان شيء من وساوس الشيطان ربنا بيكتب عشان ما ينساش، قل لا، ربي لا ينسى ولا يغيب عنه شيء ولا يخطئ في شيء سبحانه وتبارك وتعالى. ثم ذكر أفعال الله عز وجل العظيمة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا شتى، نرجئها للحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.